نقول أن إن قتل بالاسم اللفظ الدال على المسمى فهو غير الله. إن يريد بالاسم اللفظ الدال على المسمى فهو غير الله. وإن أريد بالاسم يعني ما دل عليه ذلك المعنى وهو المسمى فهي الله. ولهذا قال الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن وتقول يا رحمن اغفر لي. وأنت حينما تقول يا رحمن هل تقصد الر والحاء والميم والنون؟ تقصد المسمى. فنقول إن أريد بالاسم مدلوله فهو هو. تقول دعوت الله دعوت الرحمن دعوت السميع وتقول يا سميع يا بصير إلى آخره. وإن أردت بالاسم الحروف التي هي الاسم فهي غير مسمى. الآن أنا بكتب مثل اسم زيد زيد ومادي آخر يدي السيدة واضرب هذا اللي نكتب يقول زيد أح ها؟ ليش؟ لأن ما ضربت المسمى. نعم. لكن لو قلت أكرم زيدا أكرم زيدا قال أهلا وسهلا أنا أكرم زيد وراح وجاب برواز وحطه على كلمة زيد ونظفه تماما وعلقها يكون أكرم زيد. قال أنا أكرم زيد الآن شف زيد بالبرواز مكرم منشف وكل شيء. وش يقول؟ أنا عندما أقول أكرم زيدا يعني المسمى بهذا الاسم. لكن إذا قلت أكتب زيدا المعنى هذا الاسم. هذا هو التصديق هذا التصديق الذي يزول به الإشكال. وإلا فالناس في هذا خوض كثير جدا. المثل المبحث الرابع أو الخامس الرابع أيضا المبحث الرابع الأسماء إذا كانت متعدية فإنه يجب أن تؤمن بالاسم وبالصفة وبالحكم الذي يسمى أحيانا بالأثر. إذا كانت الأسماء متعدية يجب أن تؤمن بثلاثة أشياء بالاسم والصفة والحكم. وإذا كان الاسم غير متعد يجب أن تؤمن بشيئين بالاسم والصفة. مثال ذلك السميع. السميع متعد قد سمع الله قولا لك متعدي. يجب أن تؤمن بالسميع اسما لله. أفهمتم؟ وأن تؤمن بالسمع الدال عليه السميع صفة له. وأن تؤمن بأنه يدرك بسمعه سبحانه وتعالى كل صوت. وهذا الحكم أو الأثر كل واحد. واضح؟ طيب وعلى هذا فقط. وإذا كان الاسم غير متعد فإنه يثبت الاسم والصفة. إذ لا يمكن أن يتعدى للغير حتى يكون الحكم. مثل الحي. الحي اسم من أسماء الله لا يتم الإيمان به حتى تثبته اسما لله وتثبت ما دل عليه من الصفة وهي الحياة. فيها أثر تعدى للغير. لو قال لك واحد من الذي يحيي؟ من الذي يحيي؟ طيب إذن هذا الحكم
المحيي
والحي. اي نعم نقول هذه لصفة أخرى من هي للحي. حي بنفسه لكن محي لغيره فهي من المحيي لا من الحي. عرفتم؟ وإلا كان أنا حي هل أحيي؟ ما أحيي. فالحياة شيء والإحياء شيء آخر. فهم صيد؟ نعم؟ طيب نعم 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 الله هذا من إذا قلنا بمعنى المألوه فهو دال على الاسم وعلى الوصف وهو أنه مألوه، والمألوه لا بد له من آله وهو الإنسان، لكنه ليس هذا حكما، فأقرب ما يكون الألوهية أنها من باب القاصر، يعني من باب الاسم الذي لا يتعدى. طيب المبحث السادس أنتم تقيدون زين. المبحث الرابع الخامس، طيب العدد عليكم أنتم، هل أسماء الله عز وجل توقيفية أو لكل أن يسمي الله بما شاء؟ الجواب توقيفية، الجواب أسماء الله توقيفية، ليس لأحد أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه. الدليل قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله ولا يحيطون به علم. وإذا كان الاسم علما على المسمى فكيف تجعل لله علما لا تعلم به؟ لو أنك سميت شخصا بغير ما سمى به نفسه ماذا يكون الحال معه؟ كيف؟ يرضى؟ أبدا ما يرضى، هذا وهو مخلوق. كيف الخالق؟ الخالق أعظم من أن يعظم عز وجل، أولى من أن أولى بأن يعظم وتحترم أسماؤه، فلا يسمى إلا بما سمى به نفسه. وعلى هذا فالدليل على أنها توقيفية سمعي وعقلي. طيب المبحث الذي بعده وهو السادس، هل أسماء الله محصورة بعدد معين أم لا؟ أي نعم، غير محصورة على القول الراجح، قول الراجح أنها غير محصورة. والدليل على عدم الحصر حديث ابن مسعود المشهور الصحيح، اللهم إني عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. استأثرت به في علم الغيب عندك، معناه أنه ما الشيء الذي استأثر الله به في علم الغيب يعني اختص به، هل يطلع عليه؟ ما يطلع عليه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام سبحانك لا أحصي ثناء عليك، وعدم الإحصاء فاستمع الله معناه أننا لا نحيط علما بصفاته ولا بأسمائه، واضح؟ وعلى هذا فنقول إن أسماء الله غير محصورة، ما تحصى، غير محصورة يعني معناه غير معلوم لنا حصرها. انتبه، جائز أن يكون ما استأثر الله به شيئا محصورا ما ندري، ولكننا بالنسبة لنا ليست محصورة بعدد نعلمه. والدليل الحديث، فإن قلت ماذا تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ فالجواب أن الحديث لا يدل على الحصر، وإنما يدل على أن من أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. وهذا كقول القائل إن عندي 100 درهم أعددتها للجهاد في سبيل الله، هل ينافي أن يكون عنده غيرها؟ لا ما ينافي. فالحديث إذن جملة واحدة ليس جملتين متباينتين، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. المبحث الذي بعد ذلك، هل أسماء الله سبحانه وتعالى أو مبني على هذا ما معنى إحصاء أسماء الله؟ ما معنى إحصاء أسماء الله؟ هل معناها أن تحصيها عددا؟ لا، ولكن معنى إحصائها هو الإحاطة بها لفظا ومعنى والتعبد لله بها، تعبد الله بها، أو على إن شئت فهو أعن ودعاء الله بها، دعاء الله بها بقوله فادعوه بها. وعلى هذا فإحصاؤها يتضمن ثلاثة أشياء، ما هي؟ نعم، الإحاطة بها لفظا ومعنى ودعاء الله بها، والدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء العبادة أن تتعبد بالله بمقتضاها، فإذا علمت أنه رحيم تتعرض لرحمته، وإذا علمت أنه غفور تتعرض لمغفرته، وهكذا. وأما الدعاء فأن تجعلها وسيلة لك عند الدعاء، فتقول يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، وما أشبه ذلك. هذا معنى إحصائها. وليس معنى إحصائها كما يفهم العامة يكتبها ثم يعلقها على صدره أو يعلقها في جداره، هذا ليس هو إحصائها. إحصائها لابد تفهمها، نعم، تدركها لفظا ومعنى، وتدعو الله تعالى بها دعاء عبادة ودعاء مسألة. وقوله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه، الدعاء والسؤال، والسؤال قد يكون بلسان المقال وقد يكون بلسان الحال. أما لسان المقال فأن تقول اللهم اغفر لي يا غفور، اللهم ارحمني يا رحيم، وهكذا. وأما الدعاء بلسان الحال فهو العبادة، ولهذا قال العلماء إن الدعاء دعاء مسألة ودعاء عبادة، لأن حقيقة الأمر أن المتعبد مو بيسأل الله بلسان حاله، ويرجو الله عز وجل، يرجو رحمته ويخاف عذابه. الدعاء دعاء الله بها دعاء عبادة، مثل ما قلت لكم قبل قليل، أن تتعبد لله بمقتضى هذه الأسماء، تتعرض لرحمته لأنه رحيم، ولمغفرته لأنه غفور، ولطلب الرزق لأنه رزاق، وهكذا. قوله أدعوه بها يتضمن الأمر بمعرفتها، الأمر بمعرفتها. لماذا؟ لأنه لا يمكن دعاء الله بها إلا بمعرفته. إذن فطلب معرفة أسماء الله تعالى مما أمر الله به، مما أمر الله به، خلافا لمن قال في وقتنا الحاضر من المجاهنين إن البحث في الأسماء والصفات أمر لا فائدة منه، ولا حاجة أن نبحث الأسماء والصفات، أنا ما أدري هؤلاء أيريدون أن يعبدوا شيئا لا يعرفون له أسماء ولا صفات، أم يريدون أن يداهنوا هؤلاء المؤولين المحرفين حتى لا يحصل جدل أو مناظرة معهم. وهذا لا شك أنه مبدأ خطير، أن يقال للناس لا تبحثوا بالأسماء والصفات، كيف ما تبحث؟ سبحان الله، يقول ادعوه بها، كيف ندعوه بما لا نعرفه؟ والأمر هنا للوجوب، وهذا يقتضي وجوب علمنا بأسماء الله. ومعلوم أيضا أننا لا نعلمها أسماء مجردة من المعاني، بل لا بد أن نبحث في معناها، لأن علمها ألفاظا مجردة في فائدة ما في فائدة، وإن قدر أن فيه فائدة بالتعبد باللفظ فإنه لا يحصل به كمال فائدة. ولهذا نقول إن قوله تعالى فادعوه بها يتضمن الأمر بمعرفتها، يتضمن الأمر بمعرفته، إذ لا يمكن دعوه بها إلا بمعرفته. وما معنى أدعوه بها؟ نقول له معنيان، أحدهما أن نتعبد لله بها أي بما تقتضيه تلك الأسماء. وهل يطلق على العبادة الدعاء؟ نعم نعم، قال الله تعالى ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. نعم ادعوني أستجب لكم، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ها؟ ولم يقل عن دعائي، فدل هذا على أن الدعاء عبادة، وهو كذلك. وما معنى دعاء الله تعالى بمعنى التعبد لله بها؟ معناه أن تتعبد لله بمقتضى تلك الأسماء. فمثل الرحمة، الرحيم مقتضاه الرحمة، تتطلع إلى رحمة الله وتفعل الأسباب التي تكون بها الرحمة. الغفور ما معناه؟ للمغفرة، تتعرض لمغفرة الله عز وجل بكثرة التوبة والاستغفار وما أشبه ذلك. القريب تتعرض للقرب منه بالصلاة وغيره، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. السميع تتعبد لله بمقتضى السمع، بحيث لا تسمع الله قولا يغضبه ولا يرضاه منك. البصير تتعبد الله تعالى بمقتضى ذلك البصر، بحيث لا تري الله عز وجل فعلا يكرهه منك. وعلى هذا فقس، هذا معنى دعاء العبادة بالأسماء. أما دعاء المسألة وهو النوع الثاني، فمعناها أن تقدمها بين يدي سؤالك متوسلا بها إليه، تقدمها بين يدي سؤالك متوسلا بها إليه. مثلا تقول يا حي يا قيوم اغفر لي وارحم، هذا دعاء بها كذا أولا. وكذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الدعاء الذي علمه أبا بكر رضي الله عنه، قال فيه فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا من دعاء الله بها، أن تجعلها وسيلة في دعائك لقبول الله سبحانه وتعالى لك، لأنك إذا دعوت وعللت فأنت أثنيت على ربك بهذا الاسم الذي أثنيت به عليه، طالبا أن يكون سببا لإجابة دعوتك. وأظن أن التوسل بصفة الإنسان المرغوبة له أو بصفة المدعو المرغوبة المحبوبة إليه سببا للإجابة. لو أنه ولله مثل الأعلى جاء رجل إلى ملك من الملوك يسأله وقال أنت الذي تعطي وأنت من أكرم بني آدم وأنت كذا وأنت كذا، يثني عليه، يكون سببا في إعطائه، يكون سببا في إعطائه. لكن لو دخل عليه وقال يا ظالم يا آتي يا فاسق، نعم أعطني هدية، يقول أعطيك عصا. نعم، فالمهم أن نستنع الله عز وجل، استنع الله عز وجل بأسمائه لا شك أنه من أسباب الإجابة، فهذا من دعاء الله بها. فصار معنى قوله تبارك وتعالى فادعوه بها أي دعاء عبادة شبعت ودعاء مسألة. ثم قال تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ذروا الذين، ذروا بمعنى اتركوا، والذين مفعول به، وجملة الحدون صلة الموصول. ذروهم ثم توعدهم بقوله سيجزون ما كانوا يعملون، سيجزون ما كانوا يعملون، وهو الإلحاد، أي سيجزون جزاءه المطابق للعمل تماما. ولهذا يعبر الله تعالى بالعمل عن الجزاء إشارة للعدل، وأنه سبحانه وتعالى لا يجزي الإنسان إلا بقدر عمله. من اللي لو خلوه يسكت شوي، خلي يرفع الصوت. طيب، ذروا الذين يلحدون في أسمائه، ذروهم يعني اتركوهم. هل المعنى اتركوهم وما فعلوا ولا تتعرضون لهم ولا تناصحوهم ولا تجادلوهم؟ لا، معلوم لا يمكن نفك الظالم على ظلمه. طيب، ذروهم يعني لا تسلكوا مسلكهم. نعم، يعني لا تسلكوا طريقه. مثل ما أقول اترك فلانا، يعني لا تماشيه ولا تفعل ولا تعمل عمله. فما نذروهم يعني اترك الذين يلحدون في أسمائه، فإنهم على ضلاء وعلى عدوان، فيجزون ما كانوا يعملون، والذي يجزيهم هو الله عز وجل. ما معنى الإلحاد في أسماء الله؟